الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فما هي إلا يعني سويعات تمر ويحل بنا هذا الضيف الكريم المبارك شهر رمضان المعظم. والصيام كما هو معلوم يعني معناه أساسا يعني الإمساك، والإمساك في عرف الناس أو في الاصطلاح الشرعي عن المفطرات، لكن من الأشياء ما ينقص ثواب الصيام ويقدح في كماله. فلنرفع يعني شعارا في هذا الشهر العظيم، لأن شهر رمضان فرصة عظيمة جدا لتغيير كثير من السلوكيات السيئة، كالتدخين، كالشراهة في الطعام، كإطلاق اللسان بلا خطام ولا زمام. فلنرفع شعار يعني أن يكون هذا الصوم صوما أيضا عن آفات اللسان، فإن آفات اللسان وبالذات الغيبة لها أثر سيء على الصيام. ولذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أحق ما طهر الرجل لسانه، يعني أحق شيء أن يطهره الرجل، يعني وهو أحق أن يطهر ثيابه أو يديه أو كذا أو كذا، إنما يطهر لسانه. إن أحق ما طهر الرجل لسانه. وكان بعض السلف إذا أراد تنفير الناس من هذه المعصية، معصية الغيبة، إذا أراد أن ينفر من يتورط في هذه المعصية كان يأمره بالطهارة الحقيقية بالمضمضة، كان يكلفه إذا اغتاب يقول له اذهب فتمضمض، أو ربما كلفه بيعني الوضوء تشبيها لهذه النجاسة، النجاسة المعنوية الغيبة، بالنجاسة الحسية، وإرشادا إلى التحرز منها كما يتحرز من النجاسات. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. يتوضأ هي كلمة الوضوء تطلق أحيانا على غسل اليدين، الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام، إذا حملناها على المعنى اللغوي فنقول إنها غسل اليدين، إذا حملناها على المعنى الشرعي نحملها على أنه إذا أكل الإنسان مثلا لحم الإبل فإنه يتوضأ. فإذا كان الإنسان يتوضأ من لحم الإبل الذي هو حلال طيب، فما بالك بحاله إذا أكل لحم أخيه المسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة الخبيثة يقولها. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أتوضأ من كلمة خبيثة أحب إلي من أن أتوضأ من طعام طيب. وعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهما قال: الحدث حدثان، حدث من فيك وحدث من نومك، وحدث الفم أشد، الكذب والغيبة. وعن أيوب ابن سيرين أن شيخا من الأنصار كان يمر بمجلس لهم فيقول: أعيد الوضوء، فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن محمد ابن سيرين قال: قلت لعبيدة: مما يعاد الوضوء؟ قال: من الحدث وأذى المسلم. وكان شيخ يمر بمجلس لهم فيقول: توضأوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. وعن إبراهيم قال الوضوء من الحدث وأذى المسلم. وعن الحارث قال كنت آخذا بيد إبراهيم فذكرت رجلا فاغتبته قال فقال ارجع فتوضأ. كانوا يعدون هذا هجرا، هجرا وهو الخنا أو القبيح من القول أو الكلام الفاحش. ارجع فتوضأ، كانوا أي السلف يعدون هذا هجرا. وعن موسى بن أبي الفرات قال سأل رجلان عطاء فقال مر بنا رجل فقلنا المخنث، قال قلتما له قبل أن تصليا أو بعد ما صليتما؟ قال بعد أن صلينا. فقال توضأ وأعيد الصلاة فإنه لم يكن لكما صلاة. وعن الحسن ابن وهب الجمحي قاضي مكة قال وقعت في رجل من أهل مكة حتى قلت إنه مخنث، فصليت الظهر فعرض في قلبي شيء، فسألت عطاء بن أبي رباح فقال يعيد وضوءه وصلاته وصومه. وعن الضحاك ابن عبد الرحمن ابن أبي حوشب أن رجلا أتى إلى ابن أبي زكريا فقال يا أبا يحيى أشعرت أن فلانا دخل على فلانة؟ قال حلال طيب. قال إنه دخل معه برجل، فقال ابن أبي زكريا إنا لله، فقد وقع في نفسك لأخيك هذا، حرج عليك بالله أن تكلمني بمثل هذا. فلما دنا من باب المسجد قال والله لا تدخل حتى ترجع فتوضأ مما قلت. وعن أبي صالح أنه أنشد بيت شعر فيه هجاء فدعا بماء فتمضمض، كأنه يطهر فمه من هذا الهجاء. وقال أنس رضي الله عنه إذا اغتاب الصائم أفطر. وعن أبي المتوكل الناجي قال كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا نطهر صيامنا، يعتزلون الناس والأسواق ويعتصمون بالمسجد حتى يحافظوا على الصيام، لأن المخالطة وسيلة إلى الخلط في الأعمال وفي الأقوال. وقال أبو ذر رضي الله عنه إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طليق إذا كان يوم صيامه دخل فلم يخرج إلا إلى صلاة، يعتزل الناس ولا يعني يتعامل مع أحد خشية أن يقع في آفات اللسان. وعن مجاهد قال ما أصاب الصائم شوى إلا الغيبة والكذب. يعني الشوى هو الشيء اليسير الهين، يعني ممكن إنسان يأتي ببعض الأشياء تكون أشياء يسيرة، لكن إذا وقع في الغيبة والكذب فقد وقع أصيب في مقتل، يعني ارتكب مصيبة من المصائب إذا وقع في الغيبة أو الكذب. وعن مجاهد قال أيضا من أحب أن يسلم له صومه فليجتنب الغيبة والكذب. وعن حفصة بنت سيرين قالت الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها وخرقها الغيبة. وعن ميمون بن مهران إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب، هذا أسهل شيء في الصيام أن تترك الطعام والشراب، أما أصعبه فهو حفظ اللسان من آفاته. وعن عبيدة السلماني قال اتقوا المفطرين الغيبة والكذب. وقال أبو العالية الصائم في عبادة ما لم يغتب وإن كان نائما على فراشه. وقال الشاعر واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. وقال آخر إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى ويبطل الصوم أيضا. ابن حزم يرى أن تعمد المعصية أي معصية كانت يبطل الصيام، ويبطل الصوم أيضا تعمد كل معصية أي معصية كانت لا تحاشي شيئا إذا فعلها عامدا ذاكرا لصومه. كمباشرة من لا يحل له إلى أن قال أو كذب أو غيبة أو نميمة أو تعمد ترك صلاة أو ظلم أو غير ذلك من كل ما حرم على المرء فعله. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. واستدل بما روي أنه صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيئا فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا ثم قال ها إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. وهذا الحديث ضعيف يعني استدل ابن حزم به وأخرجه الإمام أحمد وفيه رجل لم يسمى وضعفه المنذري. أما الإمام النووي وهو مذهب عامة أهل العلم أو جمهور العلماء فقد قال لو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. يعني من دنو الهمة إن الإنسان يقول لا كده أنا اطمأننت يبقى ممكن اغتاب أدام الصيام مش هيفسد. يعني ما هكذا تورد ويسعد الإبل، هذا من دنو الهمة، المفروض الإنسان يسعى في تحصيل الثواب ولا يفوت شيئا، لأن هذا هذه الاستهانة والتحقير للمعاصي يقوده إلى ما هو أسوأ. يقول النووي رحمه الله فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كفة إلا الأوزاعي فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. استدل الأوزاعي أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وبأدلة ابن حزم التي ذكرناها آنفا. قال النووي وأجاب أصحابنا عن هذه الأحاديث بأن المراد أن كمال الصوم وفضيلته المطلوبة إنما يكون بصيانته عن اللغو والكلام الرديء لا أن الصوم يبطل به. الله سبحانه وتعالى أمرنا أمرا عاما فقال فذكر إن نفعت الذكرى. فذكر إن نفعت الذكرى، الإنسان يمكن أن يكون يعلم النصوص أن هذا حرام وهذا كذا وهذا كذا لكنه مع طول الأمد ينسى ولا ويغفل فيخالف الشرع، لكنه إذا ذكر يتذكر. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر، فذا شأن المؤمن. وذلك في الآية التي قالت فذكر إن نفعت الذكرى نفهمها في ضوء قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فالذين ينتفعون بالذكرى هم المؤمنون. إذا ذكر تذكر وارتدع إذا يعني وعظ وذكر بالله تبارك وتعالى. ولذلك يحتاج الإنسان بين وقت آخر أن يجدد العهد بالنصوص الشرعية في مثل هذه الأمور. فلنركز على وظيفة محددة في رمضان المقبل إن شاء الله تعالى بعد أيام قليلة أو بعد ساعات قليلة، ونغتنم هذه الفرصة لتقويم يعني اللسان، وليعلق كل منا لافتة على شفتيه يكتب عليها إيه مغلق للإصلاح، زي المحلات لما تتقفل عشان يعملوا لها ترميم أو إصلاح مغلق للإصلاح، إلا بقى في الذكر وقراءة القرآن وما يرضي الله سبحانه وتعالى. فحفظ اللسان من أخطر الوظائف التي يحتاج إليها كل إنسان. يقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول مجاهد ما من شيء يتكلم به العبد إلا أحصي عليه حتى أنينه في مرضه. فجارحة اللسان الناطق بالكلام أساس في الحياة، فالكلمة مسؤولية، يعني هذا اللسان يدخل النار ويدخل الجنة، يخلد في جهنم ويخلد في الجنة حسب ما ينطق الإنسان به. فبكلمة التوحيد يدخل المرء في ملة الإسلام، بنقضها يخرج من هذه الملة. وبين الأمرين مراحل انتظمت أبواب الشريعة. فالكلام يعني من خطورة كلمة التلفظ بكلام بني عليه أبواب كثيرة جدا في أحكام الشريعة، في الطهارة، في الصلوات، في أركان الإسلام الأخرى، في الجهاد، في البيوع، في النكاح والطلاق والجنايات والحدود والقضاء، لها تعلق شديد جدا بالإيه؟ بالكلام الذي يتلفظ به الإنسان. فهناك أبواب فقهية أفردت لما تتلفظ به هذه الأداة أو هذه الآلة وهي اللسان. فنجد أبواب الفقه مثلا المتعلقة باللسان: القذف، الردة، الأيمان، القسم يعني والحلف، النذور، الشهادات، الإقرار. أما في أصل الأصول فيدور على اللسان البحث والتأليف. فكم من كلام أوجب ردة فقتلا، أو أوجب قذفا فجلدا، أو أوجب كفارات، أو نزعت بسببه حقوق فردت مظالم إلى أهلها، أو إقرار أوجب بمفرده حكما. ولذا قالوا: إقرار المرء على نفسه أقوى البينات. فمن أجل ذلك تكاثرت نصوص الوحيين الشريفين في تعظيم شأن اللسان ترغيبا وترهيبا. وأفرد العلماء في جمع غفير من مفرداته المؤلفات. ففي الترغيب أبواب الدعوة إلى الله على بصيرة، الدعوة تكون باللسان، نشر العلم بالدرس، فضيلة الصدق وهذا يكون باللسان، فضيلة النطق بكلمات الحق. أما في الترهيب فهو عن الغيبة والنميمة والكذب والجدل وآفات اللسان الأخرى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا، من صمت نجا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني فالأصل هو الصمت إلا إذا كنت على يقين من أن ما تنطق به هو خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. فقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه. كانوا يعلموننا ونحن تلاميذ في المدارس أنك لما تكتب موضوع إنشاء بالذات في الإنجليزي مثلا، كل ما تكثر كل ما احتمالات الوقوع في الخطأ تكون أكثر. من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان طويل الصمت قليل الضحك، طويل الصمت قليل الضحك. ووصف هند بن أبي هالة رضي الله عنه منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما فقال: كان صلى الله عليه وسلم طويل السكوت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه باسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل لا فضول ولا تقصير. وسأل الحسين ابن علي رضي الله عنهما أباه عن مخرجه صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيه، فقال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. يخزن يعني إيه؟ يحبس. كان صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعنيه. وقال أيضا: كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يذم أحدا ولا يعيب ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيب. طبعا إذا طالعنا أخلاق بعض الناس في هذا العصر حقيقة هي أبعد ما تكون عن مثل هذا الخلق. فهناك ولع شديد عند بعض الناس في تصيد الأخطاء للناس أو النقد. يمكن هذا يرى للأسف الشديد ينشر مثل هذا الوضع يعني في منتديات في النت يعني. فتجد الإنسان متصرف بصفاته الحقيقية لأنه لا يعرفه أحد، فتجد ما من أحد إلا ويعني يصطادون له الأخطاء ويشنعون ويزيدون ويتخولون ويتجاوزون الحدود كثيرا جدا. فبعضهم يظن أن هذه غيرة على الحق. فالولع باصطياد عيوب الناس يعكس مشاكل داخل الإنسان النفسية، عيوب كثرة العيوب فيه هو، فلنحذر ذلك. كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، يعني لا يطلب عورة أحد، وهي ما يستحي منه إذا ظهر. والمعنى لا يظهر ما يريد الشخص ستره ويخفيه عن الناس. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. يعني يمكن العبارة دي بس لو حفظناها ورفعنا شعار خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اتمرن عليها شهر متصل بحيث يصبح مع التكلف والتطبع طبعا، فنخرج من رمضان وقد تحلينا بهذا الخلق الشريف من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو حفظناها وكتبناها كده أمامنا، علقناها في المكتب وفي الأبواب وكذا فقط، يريد نخرج من هذا الشهر بتنفيذ هذا الخلق. كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته، يعني لا يتجسس عليه، ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، يعني لا ينطق بلسانه إلا فيما هو متأكد أنه سينال منه ثوابا. أما إذا شك فيرجح الإيه؟ الصمت ويخزن لسانه. كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. من يسمعها ولا يعيبه؟ ليه بقى يعيبه؟ ليه الفعل مرفوع؟ متى يرفع الفعل؟ ها؟ إذا لم يسبق بناصب ولا جازم، فما فيش لا ناصب ولا جازم، الفعل هنا إيه؟ بيبقى مرفوع. ماشي، يبقى كان صلى الله عليه وسلم لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه. وعن يزيد بن أبي حبيب قال: إن المتكلم لينتظر الفتنة وإن المنصت لينتظر الرحمة. لأن المتكلم على خطر، يحتمل أن يقع في فتنة، أما الصامت المنصت فإنه ينتظر إيه؟ الرحمة. وقد قيل: ما ندم حليم ولا ساكت. وقال الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام وكثرة الأكل. وقال سفيان: طول الصمت مفتاح العبادة. وقال محمد بن نضر الحارثي: كان يقال كثرة الكلام تذهب الوقار. وعن أبي الذيال قال: تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، فإن يكن الكلام يهديك فإن الصمت يقيك، ولك في الصمت خصلتان تأخذ به من علم من هو أعلم منك، وتدفع به عنك من هو أجدل منك. وقال إبراهيم بن الأشعث: سمعت الفضيل يقول: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء. هي الوحدة ولا الوحدة؟ والوحدة. أنا بسألكم ليه؟ أن الكلمة دي صعب أن أنا يعني أغلط فيها، لأن أنا في الابتدائي كان أيامها حصل الوحدة بين مصر وسوريا، فإحنا كنا دائما نغلط لما نيجي نقرأ بقى موضوعات القراءة نقول الوحدة العربية، في المدرسين العربي كان دائما نقولنا إيه؟ لا، الوحدة مع سوريا مش الوحدة، أن الوحدة اللي هي الاتحاد والوحدة الانفراد والعزلة. فلذلك لا أنتهى. يقول الفضيل: من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء، ولا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه. غما يعني إيه؟ إنه في حالة إيه؟ توتر وتحفظ، خشية أن، لأنه امساك اللسان بيبقى عايز مجاهدة، لأن الكلام شهوة، هناك شهوة الكلام، فيحتاج الصمت إلى نوع من المجاهدة حتى يستطيع الإنسان أن يخزن لسانه. وقال إبراهيم بن أدهم: إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. هذا يهون عليك الصبر على مقاومة شهوة الكلام بحبس اللسان. إذا اغتممت بالسكوت فتذكر سلامتك من زلل اللسان. وقيل لإبراهيم بن أدهم: إن فلانا يتعلم النحو. فقال: هو إلى أن يتعلم الصمت أحوج. وقال رياح القيسي: قال لي عتبة الغلام: يا رياح، إن كنت كلما دعتني نفسي إلى الكلام تكلمت، فبئس الناظر لها أنا يا رياح، إن لي موقفا يغتبط فيه بطول الصمت عن الفضول. وقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته أكلني. فتترك السبع محبوسا في الداخل، لأنك إذا أرسلته أهلك. لساني سبع إن أرسلته أكلني. وقيل لبعض العلماء: إنك تطيل الصمت. فقال: إني رأيت لساني سبعا عقورا، أخاف أن أخلي عنه فيعقرني. وقال بعضهم: رأيت مالكا لا يتكلم ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يكلمه إنسان فيسمع منه ثم يجيبه بشيء يسير. فقيل له في ذلك، فقال: وهل يكب الناس في جهنم إلا هذا؟ وأشار إلى لسانه. وعن أبي بكر بن عياش قال: أدنى نفع السكوت السلامة، وكفى به عافية، وأدنى ضرر المنطق الشهرة، وكفى بها بلية. يقول الشاعر: ما إن ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا. وعن إبراهيم قال: كانوا يجلسون فأطولهم سكوتا أفضلهم في أنفسهم. وعن محارب قال: صاحبنا القاسم بن عبد الرحمن فغلبنا بثلاث: بكثرة الصلاة وطول الصمت وسخاء النفس. وحضر ابن المبارك يوما عند الثوري فلم يتكلم بحرف حتى قام، فلما قام قال الثوري لأصحابه: وددت أني أقدر أن أكون مثله، يعني صموتا. وقال عبد الله بن أبي زكريا: عالجت الصمت 12 سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو. يعني أخذ يدرب نفسه على الصمت ويجاهد شهوة الكلام 12 سنة، يقول: ومع ذلك لا مرضيت عن إنجازي في هذا الباب. عالجت الصمت 12 سنة فما بلغت منه ما كنت أرجو. وعن مالك عن سعيد بن أبي هند قال: وجدت الصمت أشد من الكلام. وعن أرطاة بن المنذر قال: تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصات يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. يضع حصى أو نواة في فيه تحت لسانه بحيث يذكر نفسه وتعيق عن الكلام فيتذكر كلما أراد أن يتكلم. تعلم رجل الصمت 40 سنة بحصاة يضعها في فيه لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم. وقال الإمام مورق العجلي: تعلمت الصمت في 10 سنين. زي ما انت شايفين الوحدة في التعامل 10 سنين و40 سنة و12 سنة الوحدة بتاعت التعامل. فاحنا بقول طب خليها شهر رمضان، نحاول نتدرب في شهر رمضان على يعني حفظ اللسان. قال مورق العجلي: تعلمت الصمت في 10 سنين وما قلت شيئا قط إذا غضبت أندم عليه إذا زال غضبي. يبقى الإنسان في حالة الغضب يحرص على أنه لا يتكلم بالغضب، لأنه لن يكون منصفا، فتسمع من إذا غضب سب وشتم وفعل كذا وكذا أو طلق زوجته ثم يعود يندم. لكن إذا التزم بهذه القاعدة أنه في حالة الغضب لا يتخذ قرارات ولا يطلق يعني لسانه. من فضائل الصمت أنه يستر العيوب. اجتمع قص بن ساعدة وأكثم ابن صيفي فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ قال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيته 8000 عيب. يعني الإنسان فيه 8000 عيب. ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: وما هي؟ قال: حفظ اللسان. أستر العية ما استطعت بصمت، إن في الصمت راحة للصموت. وجعل الصمت إن عييت جوابا، رب قول جوابه في السكوت. إن الجواب لباب الشر مفتاحه. فاكرين المحاضرة دي ونسيتوها؟ مش هفكركم بيه لأنها كانت فتنة. إن الجواب لباب الشر مفتاحه. يعني لما واحد يكون بيجادلك أو يسوء إليك، إذا أنت جاوبته وعملته بالمثل، يبقى هذه النار الفتنة بينكم، أنت كأنك تصب عليها يعني بنزينا وقودا. لكن إذا سكت فأنت تطفئ نار هذه الفتنة. إن الجواب لباب الشر مفتاحه. فتريد أن تغلق باب الشر، لا ترد واحفظ لسانك. وقال الأعور الشني: لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فهل بعد إلا صورة اللحم والدم؟ وكأي ترى من ساكت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. وحكي عن أبي يوسف الفقيه أن رجلا كان يجلس إليه. دي عبرة بتدلنا على أن العيوب بتستر بالصمت مهما كان، إذا كان صمت فالصمت ستر. فهذا الرجل كان يجلس إلى أبي يوسف الفقيه رحمه الله، وكان يطيل الصمت. فقال له أبو يوسف: ألا تسأل؟ قال: بلى. متى يفطر الصائم؟ بيسأل أبو يوسف، قال له: متى يفطر الصائم؟ قال: إذا غربت الشمس. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل. قال: فإن لم تغرب إلى نصف الليل. فتبسم أبو يوسف رحمه الله وتمثل ببيتين من الشعر: عجبت لإزراء العيي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالقول أعلما، وفي الصمت ستر للعي، وإنما صحيفة رب المرء أن يتكلم. فهو مستور ما هو إيه؟ صامت. إذا تكلم فضح جهله. فلسان العيي الجاهل عورة بين الفكين. لسان الإنسان الجاهل عورة بين الفكين، تحتاج إلى ستر كالسوأتين، لأنه يتكلم وأذنك تتظلم وقلبك منه يتألم. يبقى خليه أحسن إيه؟ صامت. لسان العيي عورة بين الفكين، تحتاج إلى ستر كالسوأتين، لأنه يتكلم وأذنك تتظلم وقلبك منه يتألم. إذن هذه قاعدة في غاية الأهمية، قاعدة مهمة جدا، وهي أن يكون الأصل هو الصمت. القاعدة أن الإنسان يصمت ولا يخرج عن القاعدة إلى الكلام إلا إذا كان على يقين أو غلب على ظنه أنه سيحصل خيرا من الكلام. فالأصل هو الصمت، ويكفي في فضل الصمت كونه أقوى وسيلة وقائية من الغيبة وأخواتها من آفات اللسان. والسلامة لا يعدلها شيء إلا من تيقن من حصول الغنيمة بالكلام. روي عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه لا له. يبقى الدليل على أن الأصل هو الإيه؟ الصمت. أن الأصل قال كل كلام، عموم صيغة عموم، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. يقول الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الكلام بالخير أفضل من السكوت، لأن أرفع ما في السكوت السلامة، والكلام بالخير غنيمة، وقد قالوا من تكلم بالخير غنم ومن سكت سلم. والكلام في العلم أفضل من الأعمال، وهو يجري عندهم مجرى الذكر والتلاوة إذا أريد به نفي الجهل ووجه الله تعالى والوقوف على حقيقة المعاني. قيل لإياس ابن معاوية: إنك تكثر الكلام. فقال: أفبصواب أتكلم أم بخطأ؟ قالوا: بصواب. قال: فالإكثار من الصواب أفضل. وقال سعيد بن عبد العزيز: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين: صموت واع وناطق عارف. وعن يونس قال: رحم الله الحسن، إني لأحسب الحسن تكلم حسبة، رحم الله محمدا، إني لأحسبه سكت حسبة. فالمهم الإيه؟ النية. وعن إسماعيل بن أمية قال: كان عطاء يطيل الصمت، فإذا تكلم يخيل إلينا أنه يؤيد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذه من عبارات المنيرة المشرقة للإمام النووي، وهي تستحق أن تكتب وتعلق أو تحفظ أيضا، يقول فيها النووي: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. نعيد عبارة النووي، قال: اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما ظهرت فيه المصلحة، ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، وذلك كثير في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. يقول الشاعر: وقائلة لي: ما لي أراك مجنبا أمورا وفيها للتجارة مربح، فقلت لها: كفي ملامك واسمعي، فنحن أناس بالسلامة نفرح. وكان بعض السلف يدعو في الفتن: اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا دليل على ما ذكرنا، أن الأصل هو السكوت، ولا تنتقل عن السكوت الحالة الاستثنائية بأن يغلب على ظنك أو يحصل عندك يقين بأنك ستنطق خيرا، حتى لو كان مباحا يستوي الكلام مع الترك في المصلحة، فالأولى والسنة أن إيه؟ أن تمسك عن الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، خيارين: خيرا أو إيه؟ أو ليصمت، وهذا متفق عليه. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا، وهو الذي ظهرت مصلحته، كانت المصلحة فيه راجحة، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر. وقال رجل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: أوصني. فقال: لا تتكلم. قال: ما يستطيع من عاش في الناس ألا يتكلم. قال: فإن تكلم فتكلم بحق أو اسكت. وقال مرة رجل: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى ابن عمران. اسم المعافى ده اسم جميل، يا ليتكم تحيونه في أولادكم، المعافى في تفاؤل بالعافية. سألت يقول قال مرة رجل: ما أشد البرد اليوم؟ فالتفت إليه المعافى ابن عمران وقال: استدفأت الآن؟ لو سكت لكان خيرا لك. مش أكثر من يقول الدنيا برد اليوم أو ليه، أو ما أشد البرد هذا اليوم. فالتفت إليه المعافى وقال: والكلمة دي أدفأتك، هل أدفأتك هذه الكلمة؟ لو سكت لكان خيرا لك. ففي هذا يعني أنموذج كيف كانوا يحاسبون أنفسهم قبل أن يتكلموا. فقال أبو بكر محمد بن القاسم: كان شيخنا أبو إسحاق الشيرازي إذا أخطأ أحد بين يديه قال: أي سكتة فاتتك؟ أي سكتة فاتتك؟ يعني كان السكوت أفضل. وصف إمام المحدثين بالبصرة عبد الرحمن ابن مهدي حال السلف فقال: أدركت الناس وهم على الجمل. أدركت الناس وهم على الجمل. الإمام أحمد علق على هذه العبارة فقال: يعني لا يتكلمون ولا يخاصمون، إنما هي جمل يسيرة بحروف معدودة، تقليلا من الكلام حتى في المباح، وإبعادا لاحتمالات الزلل عند الإكثار. قالت الحكماء: مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده. هل إذا أطلقت السهم تستطيع أن تعيده؟ انطلق. فقبل أن تتكلم أنت تملكها، لكن بعد أن تتكلم هي التي تملكك. مثل الكلمة كالسهم لا يمكن رده، وإنما جعل للإنسان لسان واحد وأذنان حتى يكون ما يسمع أكثر مما يتكلم، وهو على رد ما لم يقل أقدر منه على رد ما قد قال. على رد ما لم يقل، يعني كان يريد أن يقول كلاما ثم سكت، هو قادر على أن يدفع هذا الكلام إذا كان خطأ، فهو أقدر منه على رد ما قد قال، لأن إذا قال لا يستطيع أن يعني يمحوها. وقد جاءت نصوص كثيرة في السنة الشريفة وآثار السلف في وجوب حفظ اللسان والكف عن أذية الخلق. فعن شكل ابن حميد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، علمني تعوذا أتعوذ به. قال: فأخذ بكفي فقال: قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني. وكان عبد الله بن الخيار يقول في مجلسه: اللهم سلمنا وسلم المؤمنين منا. وعن شقيق قال: لبى عبد الله رضي الله تعالى عنه على الصفا ثم قال: يا لسان، قل خيرا تغنم، أسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذا شيء أنت تقوله أم سمعته؟ قال: لا، بل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. حديث يستحق أيضا أن يعلق حتى يكون الإنسان على بصيرة ويتذكر ولا ينسى. أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ما معنى تكفر اللسان؟ تقول له يا كافر؟ أي نعم، تخضع له وتذل. تكفر اللسان يعني إيه؟ تتحايل عليه، تتذلل للسان. كل الأعضاء تتذلل وتخضع وتتحايل باللغة العامية على الإيه؟ اللسان. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته، وهو يعني شره وفحشه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: أن يسلم الناس من لسانك. طبعا هذا الحديث فيه دليل على أن الترك عمل، أن الترك عمل، لأنه قال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاة على ميقاتها، ثم قال إيه؟ أن يسلم الناس من لسانه، فهذا ترك الكلام المؤذي، فهو أطلق عليه عمل، فالترك عمل. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من نجا؟ قال: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، وفي رواية لا يلقي لها بالا، يعني لا يتفكر في عقبتها ولا يتأملها، بل يظن أنها لا تؤثر شيئا، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار، يهوي بها 70 سنة، يعني خريفا يعني سنة في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، بدون أن يتدبر في عاقبتها، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. وسأل معاذ رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وعنه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: اعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله، سياج يحميك من كل هذا، وإن شئت أنبأتك بما هو أملك بك من هذا كله. قال: هذا، وأشار بيده إلى لسانه. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. فهذا يدل على أن أكبر قادح في الاستقامة هي آفات اللسان، أكبر ما يقدح في الاستقامة. والعكس، لو إنسان ملك لسانه فإن هذا أكبر ما يعينه على استقامة أحواله كلها. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. الشاهد هنا قوله: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وقال عليه الصلاة والسلام: إياك وكل ما يعتذر منه، إياك وكل ما يعتذر منه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. يعني إذا أصبح المسلم في كل يوم فيجب عليه أن يخرج صدقة. قيل: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: قيل له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. وهذا أيضا دليل على أن الترك عمل، كما قال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهنا كانوا لا يتناهون عن منكر، يعني أنهم كانوا يتركون التناهي. فالترك وصف الله أنه فعل. واضح أم غير واضح؟ لبئس ما كانوا يفعلون، فالفعل وصف الترك بأنه عمل أو فعل. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. قال إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النثمة وفك الرقبة، فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع وأسخ الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا عن خير. يعني الإنسان الذي يحبس لسانه بنية كف الأذى عن المسلمين وكف الشر عن الناس يثاب على ذلك، هذا فيه ثواب. كف الأذى هو إيه؟ صدقة يتصدقه على نفسه. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت أي الرقاب أفضل؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق، لا يحسن مهنة. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة منك على نفسك. وعن أبي كثير السحيمي عن أبيه قال سألت أبا ذر قلت دلني على عمل إذا عمل به إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يؤمن بالله. فقلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرضخ مما رزقه الله، الرضخ هو العطية القليلة، يتصدق يرضخ مما رزقه الله. قلت وإن كان معدما لا شيء له؟ قال يقول معروفا بلسانه. قال قلت فإن كان عييا لا يبلغ به لسانه؟ قال فيعين مغلوبا. قلت فإن كان ضعيفا لا قدرة له؟ قال فليصنع لأخرق، والأخرق هو من ليس في يده صنعة. قلت وإن كان أخرق؟ قال فالتفت إلي فقال ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ كل حاجة لا يقدر لا يقدر. ما تريد أن تدع في صاحبك شيئا من الخير؟ فليدع الناس من أذاه، فليدع الناس من أذاه. فقلت يا رسول الله إن هذه كلمة تيسير، يعني أنت بتجبرني سهل علي الأمر، إن هذه كلمة تيسير. فقال والذي نفسي بيده ما من عبد يعمل بخصلة منها يريد بها ما عند الله إلا أخذت بيده يوم القيامة حتى تدخله الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. فتأمل هذا الحديث، أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تعجبكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس لهو الرجل. فقال بكر ابن عبد الله المزني رحمه الله اجتهدوا في العمل فإن قصر بكم ضعف فكفوا عن المعاصي. وعن يحيى بن معاذ قال ليكن حظ المؤمن منك ثلاث خصال لتكون من المحسنين، إحداها إن لم تنفع فلا تضره، والثانية إن لم تسره فلا تغمه، والثالثة إن لم تمدح فلا تذمه. وعن عبد الله بن عون قال أحب لكم يا معشر إخواني ثلاثة، هذا القرآن تتلونه آناء الليل والنهار، ولزوم الجماعة، والكف عن أعراض المسلمين. وقال بعض السلف إن ضعفت عن ثلاث فعليك بثلاث، إن ضعفت عن الخير فأمسك عن الشر، وإن كنت لا تستطيع أن تنفع الناس فأمسك عنهم ضرك، وإن كنت لا تستطيع أن تصوم فلا تأكل لحوم الناس. وعن بكار ابن محمد قال كان عبد الله بن عون مشغولا بنفسه وما سمعته ذاكرا بلال بن أبي بردة بشيء قط، فقد بلغني أن قوما قالوا له يا أبا عون بلال فعل كذا، مع أن بلال هذا ضربه بالسياط لأنه تزوج امرأة عربية، فكان الناس يستحثونه كي يغتاب بلالا. يقول طبعا مش بلال بن رباح، يقول ولقد بلغني أن قوما، هو بلال بن أبي بردة، أن قوما قالوا له يا أبا عون بلال فعل كذا، فقال إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما، لا يزال يغتاب ويؤذي من الذي ضربه أو أذاه أو ظلمه، لا يزال يغتابه حتى ينتقل بالوزر وزر الغيبة إلى أن يكون هو إيه؟ الظالم. إن الرجل يكون مظلوما فلا يزال يقول حتى يكون ظالما، وما أظن أحدا منكم أشد على بلال مني. وقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله: التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. وقال أبو حازم لبعض أولئك الأمراء: والله لولا تبعة لساني لأشفيت منكم اليوم صدري. لكن لأنه يخف تبعة الكلام. ودخل عمر على أبي بكر رضي الله عنهما وهو يجبذ لسانه، فقال له عمر: مه، غفر الله لك. فقال أبو بكر: إن هذا أوردني الموارد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. تحفظ من لسانك، ليس شيء أحق بطول سجن من لساني، أما إذا أطلقته حرا فهنالك تكون المهالك. إن اللسان إذا حللت عقاله ألقاك في شنعاء ليس تقال. فالعقال والقيد أليق لكل لسان وأحوط وأبرأ، لأنه ليس من أحد يقيلك ويعفيك من سخطاتك أو سخطات لسانك إلا الأقل. وقال مالك بن دينار: كان الأبرار يتواصون بثلاث: بسجن اللسان وكثرة الاستغفار والعزلة. وقال الفضيل: ما حج ولا رباط ولا جهاد أشد من حبس اللسان، ولو أصبحت يهمك لسانك أصبحت في هم شديد. وقيل للمعافى بن عمران: ما ترى في الرجل يقرض الشعر ويقول؟ فقال: هو عمرك فأفنه بما شئت، هو عمرك فأفنه بما شئت. وعن يعلى بن عبيد قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، يعني الملائكة الكرام الكاتبين. وعن حاتم قال: لو أن صاحب خبر جلس إليك لكنت تتحرز منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. وقال أبو علي الدقاق: لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. بمعنى الكاغد اللي هو الايه؟ الأوراق، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى كلفنا أن احنا نشتري أوراق للكتبة كي يدونوا عليها الأعمال وندفع فلوس في هذه الأوراق، يقول: لو كنتم تشترون الكاغد للحفرة لسكتتم عن كثير من الكلام. لأن طبعا قاعدين يكتبوا ليل يعني نهار في كل وقت، فلو كنتم تدفعون المال لإيه؟ فما بالك بأن هذا كلام يهلككم يعني في النار. وقال مالك بن دينار: لو أن القوم كلفوا الصحف لأقل المنطق. زي اللي بيتكلم مثلا في التليفون مكالمة دولية مثلا، فتلاقيه عايز يسرع كلام مش لأن طبعا الحساب بيحسب مبالغ كبيرة جدا، فبالتالي تجد يحاول أن يقلل يعني الكلام. وقال: وكان مالك بن أنس يعيب كثرة الكلام ويقول: لا يوجد إلا في النساء أو الضعفاء، ضعفاء العقول يعني. وقال الحسن البصري: يا عجبا لابن آدم، حافظاه على رأسه، لسانه قلامهما وريقه مدادهما وهو بين ذلك يتكلم بما لا يعنيه. وقال أيضا: لا تستقيم أمانة رجل حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم قلبه. وقال فضيل بن عياض: والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ والله ما يحل لك أن تؤذي كلبا أو خنزيرا بغير حق، فكيف تؤذي مسلما؟ وقال الإمام تاج الدين السبكي رحمه الله: كنت جالسا بدهليز دارنا ممر في بيته، فأقبل كلب فقلت اخسأ كلب ابن كلب، فزجرني الوالد، والده الإمام تقي الدين السبكي رحمه الله، سمع ويقول للكلب إيه اخسأ كذا ابن كذا، فزجرني الوالد من داخل البيت، فقلت أليس هو كلب ابن كلب؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التحقير. فقلت: هذه فائدة. يعني هذه إشارة إلى مسألة في فقه الغيبة، أنه رجل إذا من الاستثناءات التي يجوز فيها ذكر الإنسان بما يكرهه تعريف، يعني بأنه لا يمكن أن يعرفه الشخص إلا إذا وصفته بصفة هو يعني يكرهها، كأن تقول مثلا الأعرج الكذا أو كذا من أي الصفات اللي فيها عيوب يعني، فهو لا يعرف إلا بهذا. فأنت في هذه الحالة يجوز لك أن تعرفه بهذا اللفظ بشرط أن نيتك لا تكون قصد التحقير ولكن مجرد التعريف. فهذا هو ما أشار إليه الإمام السبكي حينما قال لولده، لما قال له ابنه تاج الدين: أليس هو كلب ابن كلب؟ أنا قلت حقيقة، أليس هو كلب ابن كلب؟ فرد عليه قال له: شرط جواز أن تصفه بهذا عدم قصد التحقير، وسياق كلامك يدل على أنك أردت احتقاره، لأن قال له اخسأ كذا ابن كذا، فنسبه أيضا إلى أبيه يقصد بذلك يعني التحقير. ده تشوف العلماء بيكلموا على غيبة الكلب، فما بالك بمن يعني يتطاول على إنسان، مش بس إنسان يكون داعية من الدعاء، ومهما كانت أخطاؤه أنه كذا يستعمل بقى ألفاظ الكلب والحمار وإلى آخر هذه القائمة. أولا لأنه آدمي مكرم وليس حيوانا بهذه يعني المثابة، والقرآن الكريم ما وصف إنسانا بأنه حمار ولا كلبا ولا خنزير، وإنما فيه في القرآن تشبيه، فمثله ك، لأن في وجه شبه، كمثل الكلب، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. فإن بعض الناس يقول لك إسكات الكلب العاوي فلان ابن فلان ابن فلان، فيصف أحد الدعاء مهما كانت أخطأه، لأن شرط النصيحة أنك لا تقصد التحقير، ودي المصيبة، كارثة والجرب اللي موجود في يعني طلبة العلم في هذا العصر، إلا من عصم الله، جرب الدعوة أنه إذا انتقد تجد بيطفح غلا وحقدا وسوء أدب وتطاول ولا يقصد النصيحة، لأن كل سياق الكلام فيه حتى ساعات تشعر بنوع من الفرح، كأنه يعني سعيد بأن هذا الإنسان وقع في مطب وأنه هو بيتكلم عليه وينتقده بهذه الطريقة، في سعادة بالمعصية أو بالخطأ. فلابد أن يكون إنسان حارسا على قلبه، إذا نصحت تقصد وجه الله وأداء أمانة النصيحة، فمتى ما كنت ترمي إلى النصيحة فحسب أو الأمر بالمعروف أو التواصي بالحق، فلن تحتاج إلى أن تقول كلب ولا كذا ولا كذا من هذه السلسلة من الشتائم والتطور. حتى إن واحد كتب مرة على يعني شيخ الأزهر عفى الله عنه، الشيخ الطنطاوي، كتب والله كتب مقالة عنوانها كذا: والله يا شيخ الأزهر لا يدخلك الله الجنة، والعياذ بالله. فذا يعني إنسان لم يشم رائحة الفقه أبدا، لأن ما دام الإنسان مسلما فإنه يجوز الترحم عليه، ما دام ده في أصل الإسلام. الذي لا يجوز الترحم عليه هو المنافق نفاقا أكبر، سواء عليه استغفرت أم لم تستغفر لهم، فيعني إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا ثبت أن شخص منافق بمعنى النفاق الأكبر فهذا هو الذي لا يجوز الترحم عليه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لكن متى ما كان مسلما ولو كان عاصيا أو مبتدعا أو فاسقا فهو داخل في جواز الإيه؟ الترحم، لأنه قابل لأن يرحمه الله، حسابه على الله. أما أن تأتي وتحلف والحديث يقول من ذا الذي يتألى علي فإني قد غفرت له وأدخلتك النار، فلازم العبد يعرف حدوده، لا يتعامل مع الناس على أنه رب كأنه يعلم ما في قلوبهم، لكن يتعامل مع العبيد كأنه عبد مثلهم. ولذلك روي عن المسيح عليه السلام أنه قال لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله عز وجل فتقسوا قلوبكم فإن القلب القاسية بعيد من الله ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، إنما الناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فاللي ينتقد ينتقد، ويجب إيضاح التحذير من زلل العالم، لكن لا تتجاوز حدودك إلى أنك تتألى بقى على الله، تحلف أن الله لم يدخل فلان الجنة. ومن أنت؟ هل أنت تملك رحمة الله سبحانه وتعالى؟ فتنكر الخطأ تنكره وتوضح الزلل وتحذر منه بأدب وباحترام وبنصوص الشرع. أما أن تخرج إلى الاحتقار والتسفيه والشتم والإهانة واللعن إلى آخره فهذه ليست من أخلاق الإسلام، وأنت تسيء إلى نفسك لأنك تحيد عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وعن يحيى بن سعيد أن عيسى بن مريم عليه السلام لقي خنزيرا بالطريق فقال له أنفذ بسلام، عدي بسلام الخنزير، فقيل تقول هذا لخنزير؟ فقال عيسى إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء، إني أخاف أن أعود لساني النطق بالسوء. وقال عاصم ابن أبي النجود ما سمعت أبا وائل، وهو شقيق أبي سلمة، الشقيق ابن سلمة، سب إنسانا قط ولا بهيما. فما أجمل أن يمر عمر الإنسان من ساعة ما كلف إلى أن يموت ولم يسب أحدا ولم يشتم أحدا. وعن المثنى ابن الصباح قال، برضو شافوا الوحدة بتاعتهم في الكلام إيه؟ السنين العقود. ده بيقول ما سمعت أبا وائل سب إنسانا قط ولا بهيمة، شوف بقى عاش كم سنة. وعن مثنى بن الصباح قال لبث وهب بن منبه 40 سنة لم يسب شيئا فيه الروح. وعن عمرو بن مالك أنه سمع أبا الجوزاء يقول ما لعنت شيئا قط ولا أكلت شيئا ملعونا قط ولا آذيت أحدا قط. انظروا إلى، يقول الذهبي انظر إلى هذا السيد واقتدي به. الإمام ابن دقيق العيد لما يقول لي 40 سنة ما نطقت بكلمة إلا أعددت لها جوابا بين يدي الله، 40 سنة. وعن أبي حيان التيمي عن أبيه قال قال رأيت ابنة الربيع بن خثيم أتته فقالت يا أبتاه أذهب العب، قال يا بنيتي اذهبي قولي خيرا. وعن جرير بن حازم قال ذكر ابن سيرين رجلا فقال ذاك الرجل الأسود، وهو يقصد التعريف، ثم قال استغفر الله ما أراني إلا قد اغتبته. وعن الحسن قال يخشون أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة. وعن شعبة قال قال لي معاوية يعني ابن قرة لو مر بك رجل أقطع فقلت هذا أقطع كان غيبة، فذكرته لأبي إسحاق فقال صدق. وعن ثابت البناني رحمه الله قال قال شداد بن أوس لغلامه ايتنا بسفرتنا فنعبث ببعض ما فيها، فقال له رجل من أصحابه ما سمعت منك كلمة منذ صاحبتك أرى أن يكون فيها شيء من هذه، قال صدقت ما تكلمت بكلمة مذ بايعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزمها وأختمها إلا هذه ويم الله لا تذهب مني هكذا. فجعل يسبح ويكبر ويحمد الله عز وجل، يعني كي تكفر عنه هذه الكلمة. وكان شداد بن أوس في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبث بها، فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها إلا كلمتي هذه، فلا تحفظوها علي. وعن يزيد ابن حيان التيمي قال كان يقال ينبغي للرجل أن يكون أحفظ للسانه منه لموضع قدمه. وقال سلمة ابن دينار ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدمه. فيجب على الإنسان أن يجاهد نفسه في ترك الغيبة، لقول الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. فإذا سنة الجهاد أن تبدأ بالعدو الأقرب فالأقرب، والنفس الأمارة بالسوء بين جنبي الإنسان هي أقرب أعدائه إليه، فليبدأ بمجاهدتها وقمعها لأنها هي التي تؤزه على المعاصي وتأمره بالغيبة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. وقال أبو حازم قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك. كان السلف رحمهم الله تعالى يجاهدون أنفسهم أشد المجاهدة كي يحصل تقويم وتهذيب للسان، ويصبرون على ذلك السنين الطوال. قال عبد الله بن أبي زكريا الدمشقي عالجت الصمت عما لا يعنيني 20 سنة، قل أن أقدر منه على ما أريد، وكان لا يدع أحدا يغتاب في مجلسه، كان يقول لهم إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم. وعن المعلى قال قال مورق أمر أنا في طلبه منذ كذا وكذا سنة لم أقدر عليه ولست بتارك طلبه أبدا. قال وما هو يا أبا المعتمر؟ قال الكف عما لا يعنيني. وقال محمد بن المنكدر كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. وعن جعفر بن برقان قال بلغني عن يونس بن عبيد فضل وصلاح فأحببت أن أكتب إليه أسأله، فكتب إليه أتاني كتابك تسألني أن أكتب إليك بما أنا عليه، فأخبرك أني عرضت على نفسي أن تحب للناس ما تحب لها وتكره لهم ما تكره لها، فإذا هي من ذاك بعيدة. ثم عرضت مرة أخرى عليها مرة أخرى ترك ذكرهم إلا من خير، فوجدت الصوم في اليوم الحار أيسر عليها من ذلك، هذا أمري يا أخي والسلام. فقال ابن وهب هذه أنواع من المجاهدات، يعني السلف كانوا يعني يبدعون في اختراع أو ابتداع أفكار من أجل مجاهدة الناس، زي اللي يضع الحصى في إيه؟ في فمه كي يتذكر باستمرار خطر اللسان. يقول ابن وهب نظرت أني كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما فأجهدني، فكنت أغتاب وأصوم، فأرهقه ذلك جدا كل غيبة بصيام يوم. فنويت كلما اغتبت إنسانا أن أتصدق بدرهم، فمن حب الدراهم تركت الغيبة. فقال محمد ابن واسع لمالك ابن دينار يا أبا يحيى حفظ اللسان أشد على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال خارية بن مصعب صحبت ابن عون 12 سنة فما رأيته تكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون. وعن الصلت ابن بسطام التيمي قال قال لي أبي إلزم عبد الملك ابن أبجر فتعلم من توقيه في الكلام، فما أعلم بالكوفة أشد تحفظا للسانه منه. أمر فقط أن يعاشره ويقترب منه ليقتبس منه إيه؟ يعني لينتقل إليه فيروس الإيه؟ السكوت والصمت والكف عن الغيبة. وعن الحسن بن حي قال: إني لا أعرف رجلا يعد كلامه وكانوا يرون أنه هو. وقال بشر بن منصور: كنا عند أيوب السختياني فلغطنا وتكلمنا، فقال لنا: كفوا، لو أردت أن أخبركم بكل شيء تكلمت به اليوم لفعلت، لأنه كان إيه؟ يعد كلامه. وما تكلم الربيع بن خثيم بكلام الدنيا 20 سنة، وكان إذا أصبح وضع أدواتا وقرطاسا وقلما، فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء. وقال رجل لحاتم الأصم: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل، إن يمر علي يوم كامل إلى المساء في عافية، أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقال له: أليست الأيام كلها عافية؟ قال: إن عافية يومي ألا أعصي الله فيه. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: وقد أخبرني بعض أشياخي من الصوفية أنه كان من جملتهم رجل إذا صفى له يوم واحد جعل جوزا في قدر وختم عليه، فإذا سئل عن عمره أخرج القدر وفض الختم وعد الجوز، فيرى أن أيامه بعددها للأيام السليمة المرت بسلام. فكان هذا الرجل إذا صفى له يوم واحد، لما يمر يوم بسلام بدون ما يقع في غيبة ولا معصية ولا كذب ولا نميمة ولا كذا، يجيب حجر أو جوزة ويضعوها في هذا الصندوق ويقفل عليه، فيضع الجوزة فقط في الأيام التي تمر إيه؟ بسلام وعافية. فإذا سأله أحد عن كم عمرك يفتح الصندوق ويعد الجوز يقول بعدد هذه الإيه؟ الأيام. أيضا من أسباب الوقاية من الغيبة قلة المخالطة، قلة المخالطة، لأن يعني من خالط خلط، من خالط خلط، وإذا طال المجلس كان للشيطان فيه يعني نصيب. ومن أمكن الناس من كل ما يريدون أضروا بدينه ودنياه. يقول بشر بن منصور: ما جلست إلى أحد فتفرقنا إلا علمت أني لو لم أقعد معه كان خيرا لي. هذا يصدق على الشخص الذي يأتي ويوقعك في المعاصي والفتن ويذكر فلان وفلان. وعن سفيان قال: إني لألقى الأخ من الإخوان اللقاءة فأكون بها غافلا شهرا. يعني إذا لم يعينه على طاعة الله وإنما أوقعه في المعاصي. وعن منصور ابن زيدان قال: إن رجلا من إخواني يلقاني فأفرح إن لم يسؤني في صديقي ويبلغني الغيبة ممن اغتابني، وإني لفي جهد من جليسي حتى يفارقني مخافة أن يأثم ويؤثمني. يظل متوترا طوال ما هو جالس مع من يجلسه، خائف هو يأثم ويؤثمه بأن يقع في شيء من هذا. وعن وهيب بن الورد قال: وجدت العزلة في اللسان. عن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز في المسجد وقريبا منه ناس يتجادلون، فرأيته قام فنفض ثيابه وقال: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب، لأنهم يجلسون يأكلون إيه؟ لحوم الناس. وعن إبراهيم بن أدهم رحمه الله أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا له: ثقيل ثقيل. فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل 3 أيام. فالعزلة عز له للمؤمن، العزلة عن المجالس التي يخوض الناس فيها بآفات اللسان عز للمؤمن بخلاف مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة وهي من النار جنة. يقول الشاعر: وحدة الإنسان خير من جليس السوء عنده، وجليس الخير خير من قعود المرء وحده. يقول الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ولسنا نريد رحمك الله بهذه العزلة التي نختارها مفارقة الناس في الجماعات والجمعات وترك حقوقهم في العبادات وإفشاء السلام ورد التحيات وما جرى مجراها من وظائف الحقوق الواجبة لهم ووضائع السنن والعادات المستحسنة فيما بينهم، فإنها مستثناة بشرائصها جارية على سبلها، ما لم يحل دونها حائل شغل ولا يمنع عنها مانع عذر. إنما نريد بالعزلة ترك فضول الصحبة ونبذ الزيادة منها وحط العلاوة التي لا حاجة بك إليها. فالعزلة هي عن مجالس السوء وليس عن مجالس الذكر ولا مجالس العلم ولا مجالس الصالحين. فلنرفع جميعا شعار مغلق للإصلاح في هذا الشهر الكريم، وطبعا في رمضان تصفد الشياطين ويضعف يعني سلطان الشيطان على الإنسان جدا، بجانب أن كل ما حولك يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى. فلنغتنم هذه الفرصة لإحداث تغيير بالذات في ألسنتنا لنحفظها عما يقدح في صومنا أو في ديننا. فلنغلق جميعا أفواهنا إلا عن خير، وذلك من أجل الإصلاح والترميم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-19-80. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.